من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكرنا كلام الشهيدين على الله مقامهما، لا بأس أن نذكر بعض الفوائد من كلام السيد الخوئي ثم السيد السيستاني، ثم نرجع إلى نكمل بقية ما ذكره الشهيدان. يذكر السيد أخوي عليه الرحمة في الجزء 27 من موسوعته صفحة 36 بأن مقتضى القاعدة عدم جواز العدول مطلقا إذا استؤجر على أمر معين، فمقتضى القاعدة الأولية عدم جواز التبديل حتى إلى الأفضل إلا مع رضا المستأجر، إلا مع إذا رضي المستأجر فلا بأس بذلك، أما إذا لم يرضى المستأجر فمقتضى القاعدة عدم الجواز حتى إلى الأفضل. يضرب مثالا لذلك، مثل أنه استأجره لزيارة مسلم بن عقيل عليه السلام، هل يصح الإنسان أنه يزور الإمام الحسين عليه السلام بدل عن زيارة مسلم بن عقيل وفاء بالإجارة؟ وهذا لم تتعلق الإجارة بزيارة الإمام الحسين، هذه الإجارة التي وقعت تعلقت بزيارة مسلم بن عقيل، فليس للأجير أن يبدل في ما استؤجر فيه إلا برضا المؤجر. ثم بعد ذلك السيد عليه الرحمة يتكلم ما هي حقيقة الشرط، ما معنى الشرط أساسا. اذكر أمرين لا بأس بمراجعتهما في صفحة 38، نريد أن نتجاوز هذه النقطة إلى مسألة أخرى. نأتي إلى التفرقة بين الشرط والقيد. السيد ذكر محورين صح التعبير أو فقرتين. الفقرة الأولى في المبيع الشخصي، والفقرة الثانية في المبيع الكلي. في المبيع الشخصي يعني إذا أراد أن يبيعه هذه الطاولة الآن المشخصة أمامه مثلا، هنا تارة يكون هذا القيد أو الوصف المذكور يكون من قبيل الأعراض والصفات الخارجية التي ليست دخيلة في فردية الفرد للطبيعي. يضرب مثالين، الكتابة مع العبد. الكتابة مع العبد واضح بأن الكتابة ليس لها أثر في ماذا؟ في اختلاف العبد، يصبح فردا آخر، ليس وجود الكتابة وعدم وجود الكتابة لا يجعله فردا مختلف، هو عبد، هو إنسان. فسواء في مثل في هذه الحالة سواء عبر قال أبيعك هذا العبد الكاتب، أو قال أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، ما يفرق. طبعا على خلاف مع بعض الفقهاء اللي قالوا التعبير يختلف، بعض الفقهاء قال يختلف، إذا قال أبيعك هذا العبد الكاتب غير لما قال أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا. فالسيد يقول ما يفرق في الحالة هذه، لأنها هذا الآن الكتابة بالنسبة للعبد لا تجعله لا يعني وجوده وعلم وجوده لا يخرجه من الطبيعة ولا يدخله في طبيعة أخرى، فهذا شرط. أما إذا كانت من الأمور اللي تؤثر على الجنس والماهية فيكون عندئذ من قبيل القيد، فلو قال أبيعك هذا الفرس أو أبيعك هذا الحيوان بشرط أن يكون فرساً، بشرط حتى قال بشرط أن يكون فرسا، في كلتا الحالتين هذا قيد، لماذا؟ لأن كونه فرس أو كونه حمارا أجلكم الله أو بقرة أو ما شابه ذلك، هذا له دخالة في الماهية وفي الجنس. فإذا يكون إذا كان من هذا القبيل يكون قيدا ولا يكون شرطا، حتى قال بشرط أن يكون، لكنه هذا قيد. هذا في المبيع الشخصي. أما المبيع الكلي فأيضا إن كان من قبيل الجنس والماهية، يقول بعتك منا من الطعام الذي في ذمتي على أن يكون حنطة، أو بشرط أن يكون حنطة، أو بشرط أن يكون شعيرا، هذا يكون أيضا من قبيل التقييد، لأن كون حنطة أو كون شعير هذا يؤثر على ماذا؟ على ماهيته وعلى جنسه. فحتى لو قال بشرط أن، هذا لا يجعله من قبيل الشروط، يبقى أنه هذا قيد. الصنف الثاني أو القسم الثاني يكون هو من نفس الجنس والماهية، إلا أنه أصناف مختلفة مصنفة. مثلا بيع الحنطة من المزرعة الفلانية، أو مثلا الخياطة الرومية أو العربية، أو الحالية مثلا في عرفنا الدارج مثلا خياطة كويتية خياطة حجازية مثلا، وهذا يجعله صنف مختلف. أيضا هذه الأصناف تعتبر ماذا؟ تعترف قيود، تعتبر قيود. في أمر آخر
فيصير كل شيء في المبيع الكلي.
لا، عندنا آخر، عندنا آخر. أما إذا كان من الأمور الأجنبية، أمور أجنبية كخياطة ثوب في بيع الحنطة، هذا واضح بأنه هذا لا، خياطة الثوب لن تجعل الحنطة صنفا آخر ولا نوعا آخر ولا صنفا آخر، هذا أمر أجنبي عن الحنطة. فهذا سيكون من قبيل الشروط. هذا الأقسام التي ذكرها السيد عليه الرحمة ما نص عليه لا بأس به. أما يعني هل يمكن أن نتصور أمور أخرى، يعني فروع أخرى غير ما ذكرها؟ يعني ليست مذكورة، لا تعتبر مصنفة، أمور ليست من قبيل الجنس، ليست من قبيل الجنس أو الماهية، وليست من قبيل الأصناف، وليست أمر خارجي أجنبي، يمكن أن نتصور أو لا؟ الذي يستحق التأمل. مضافا نحن نحتاج الضابطة في المسائل التي يشك فيها الإنسان نفسه المستأجر، أو نشك فيه عند النزاع. إما المستأجر يشك أنه من أي قبيل، يستحق ذلك الطرف ولا يستحق، ما هو حقوقه وما هي واجباته نفسه عن المستأجر. ونحتاج أيضا في مقام الخصام بين الطرفين. الآن في مسألة الطريق، لو مثلا لو ذكر له طريقا معينا وخالف الأجير الطريق، ذكرت ثلاث حالات: إنه إن كان من قبيل القيد، إن كان من قبيل الشرط، إن كان من قبيل الجوز. إذا أريد أقول إنه في بعض الأحيان الشيء الواحد يمكن يكون مأخوذ على عدة أنحاء. هذا التقسيم الذي ذكره السيد أن ذكرنا قبل قليل، أنه كان من قبيل الجنس أو الماهية أو من المصنفات أو من الأمور الخارجية، كأنه هناك تباين هناك، يعني كأنه هذا الشرط لا يقبل. طبعا في الأمور الخارجية لا تقبل أن تكون مصنفة، لكن في بعض الأمور هو نفس الشيء، يقبل أن يكون ماذا؟ أن يكون قيدا، ويقبل أن يكون شرطا، ويقبل أن يكون جزء. في تلك الحالة كيف نميز؟ هذه مسألة نحن بحاجة إليها. لاحظ شلون؟ يعني الشيء إذا كان يمكن أن يكون قيدان، ويمكن أن يكون شرطان، ويمكن أن يكون جزءان، كيف نميز الآن حاليا؟ أنا من حيث كوني مستأجرا، لو اشتبه علي الحال، أو حين النزاع، لو اشتبه علينا نحن الآن كحكام بينهما الحال، ما هو المائز بينهما؟ في بعض الأحيان تكون قرائن موجودة، إذا هناك قرائن موجودة أو أدلة موجودة فالمتبع هي الأدلة. مثلا إذا كانت هذا ذمته مشغولة بحج تمتع أو بحج إفراد، مثلا ذمته مشغولة بحج الإفراد، إما لأن حجة الإسلام الواجبة هي حجة الإفراد، أو لأنه نذر حجة الإفراد، فعندما هو استأجر يريد حجة الإفراد تعيينان، لا يريدها هي أو الأفضل. فعندما يأتي شخص آخر يحج عن حجة التمتع، هذا لم تسقط حجة الإسلام عن ذمة المستأجر أو عن ذمة المتوفى.
بس الحين شيخنا إذا شكيت أنا في أن هذا القيد هو داخل في الماهية أو ليس داخلا في الماهية، يصير هذا من باب القيد الزائد أو الجزء الزائد. أنا اللي أعلم أن حقيقة الحج هي أفعال الحج المخصوصة، وهذا الطريق هل هو داخل في حقيقة الحج في الماهية عشان يصير على نحو القيد، ويصير عندي وحدة مطلوب بحيث أن إذا اتخذ طريق آخر تبطل الإجارة كلها أو لا؟ فأقول أن هذا ليس بداخل فيه، ما عندي دليل على دخوله في الماهية، فيكون على نحو الشرط.
لاحظ شيخنا، مو قضية مو بس على نحو الشرط، عندنا عدة أمور الآن حاليا اللي بدأت به الآن شيء أخير في الأخير انتهيت إليه. نوع الحج لا، هذه ماهيات مختلفة، يبنون على أن الإفراد يختلف عن الحج.
لا، هذه ماهيات مختلفة،
واضح شلون؟ الآن أنا استأجرته الحج إفراد، قام هو بدون أن يستأذنني ويسترضيني بدل الإفراد بتمتع، بعد ذلك أنا اعترضت عليه بأن أنا أريد حج الإفراد، أن حجتي الواجب علي حجة إفراد، فما أتيت به
تمتع،
هذا لم يفرغ ذمتي، فليس لك عندي شيء. عندنا عدة صور، تعالى على نوع الحاج، تعالى على الطريق، حتى الطريق الآن بالنسبة للطريق لو اختلفنا على نحو الشرط أو على نحو الجوز، الطريق إلى أثر فقهي سيأتي بعد قليل. عندما نقول الطريق جزء أو شرط، ما هو الأثر؟ سيأتي بعد قليل. طبعا بعض الأحيان شيخنا أيضا الطريق إلى مدخلية، لأنه إذا أوجبنا عليه الحج البلدي من بلده هو، وهذا قام بحج بلدي من بلد آخر، يتكلم من هذا يسقط ما في ذمة المنوب عنه لو لا، لأنه الواجب عليه من بلده هو. أو لو نذر إن أنا أستأجر شخص يزور عني الإمام الحسين عليه السلام يمشي من البصرة إلى كربلاء نيابة عني، وهذا راح جاء من الكاظم عليه السلام إلى كربلاء، فالطريق بعض الأحيان إلى مدخلية، يعني مو دائما الطريق ليس له مدخلية في الإجارة، واضح؟ بعض الأحيان في الحاج ما تفضلتم بنعم، الحاج في بعض الأحيان الأساس المطالب به شرعان هو ماذا؟ هو المناسك دون الطريق، لكن أيضا الطريق في الحج في بعض الأحيان يكون مطالبا كما لو أوجبنا عليه البلدية من بلده،
أو كان نادرا مثلا نذر أن يحج من بلده.
جيد، نضيف الآن نكمل. السيد أخوي عليه الرحمة بالنسبة إلى العدول في نوع الحج، الرواية التي قرأناها صحيح حريز صحيح أبي بصير، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال نعم. إنما خالف إلى الفضل. السيد عليه الرحمة يقول: ترى هذه الرواية ليست ظاهرة في الجواز العدول التعبدي، لا. يقول هذا، ما هذا نص صفحة 44، يقول: ظاهر في أن التعليل تعليل ارتكازي غير تعبدي، وأنه عليه السلام في مقام بيان أمر ارتكازي طبيعي، وهو أنه لو استأجر أحد أو استأجر أحد شخصا على عمل فيه الفضل وكان غرضه وصول الثواب إليه، فلا ريب في أنه يجوز له اختيار الأفضل لأن ثوابه أكثر، فالتبديل حينئذ يكون برضا المستأجر قطعا. فالسيد عليه الرحمة يستظهر من الرواية أنه الهدف من المستأجر كان هو الثواب، والآن أنا بتبديلي من حج الإفراد إلى حج التمتع راح أزيد في ثوابه، فرضا المستأجر محروز في هذا المقام، لا أنه أراد شيئا وأنا أخالفه بدون رضاه، لأنه هذا أفضل مما أراده، لا. فإذا هذا لا تدل على خلاف القاعدة التي ذكرها السيد قبل قليل: لا يجوز التبديل إلا مع الرضا. هذه الرواية جاز فيها التبديل لأن فيها رضا، هو يريد الثواب وأنا زدت في ثوابه. فيضرب أمثلة مثل ما قلنا قبل قليل، لو استأجر لزيارة مسلم بن عقيل يروح مثلا زور الإمام حسين، هذا لا يسقط ما في ذمته، وإن كان قطعا زيارة الإمام حسين أفضل بمراتب، لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا في مثال آخر ذكره السيد لا بأس به، يعني لا بأس بذكره، إن تغيير الصنف أيضا يؤثر. لو استأجر الشخص لزيارة الإمام الحسين زيارة عرفاه، هل له أن يترك زيارة عرفاه ويزور زيارة عاشوراء؟ يقول زيارة الإمام الحسين، لا، زيارة عرفاه، وإن كان كلاهما زيارة الإمام حسين عليه السلام، لكن زيارة عرفة تختلف عن زيارة عاشوراء، تختلف عن زيارة النصف من شعبان، هذه الأصناف مختلفة في تعتبر أصلا أمور مختلفة، هذه أمور قيدية تقييدية. لا بأس. الآن ما بقي، هناك بقية حديث، حديث تأتي إن شاء الله أو سيتضح أيضا خلال كلام السيد السيستاني. السيد السيستاني حفظه الله في منهاج الصالحين مسألة 377-378، أنا سأبدأ ب78 في فقرة من 78، يقول: والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة، حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل، ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين، المثالين ما ذكرنا سابقا، ولازم ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطا بنفس تحقق الملتزم به، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه. بالتالي إذا كان المستأجر عليه حصة، يعني ليس أصل الإيصال، المستأجر عليه هو الإيصال في هذا الوقت أو بهذه الكيفية، فإيصاله في وقت آخر هذا يعتبر ليس هو العمل المستأجر عليه. أما لو كان الفكرة الأساسية هو الإيصال واشترط عليه، قال هذا الإيصال أريده أن يكون بحيث لو لم يحصل للشرط حصل المطلوب ولكنه فقد ميزة من مميزاته وهو وقوعه في ذلك الوقت. طيب الآن نتساءل، نرجع إلى ما نحن فيه، نقول طبعا سنرجع أيضا إلى السيد السيستاني في مناسك الحج، مسألة 116: إذا استؤجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك. واضح بعد حج بلدي لكن ما قال له روح عن طريق الرياض، روح عن طريق القصيم، روح عن طريق ما أدري شنون. وإذا عين طريقا لم يجوز العدول منه إلى غيره. إذا قال له روح من هذا الطريق المعين ليس له أن يسلك طريقا آخر. فإن عدل وأتى بالأعمال، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية، زين قبل أن نكمل خلنا نذكر هذه الصور الثلاثة. الصور تارة هذا الطريق الآن الذي ذكرناه هو شرط. شو معنى شرط؟ يعني أنا الشيء اللي أنا أريده الأساس هو الحج، هو الحج، لكن هذا التزام آخر في ضمن التزام الأول، يعني ربط بين الالتزامين
على نحو التعدد المطلوب.
جيد، ومع ملاحظة أن الشرط لا يقابل بمال في العقود. نعم الشرط يسبب، لحظة ياي أريد أوضح الفكرة، ما الفرق بين الجوز والشرط؟ الجوز يأخذ جزءا من الثمن، أما الشرط يسبب زيادة الثمن دون أن يأخذ جزءا منه. هذا فقهيا لازم نلتفت لها. الشروط بطبيعة الحال لما أنا أشترط عليه أنه يخيط لي كذا أو ما شابه يخيط لي أو يكنس لي أو كذا، أو حتى الضمان الآن بشرط الضمان، كلما زادت فترة الضمان كلما زاد الثمن. فالشروط نوعية الشروط وكميتها ومدتها تزيد في الثمن، لكن لا يقابل الشرط بجزء من الثمن. ولذلك إذا تخلف الشرط في معاملة، قمنا بمعاملة فيها شرط والطرف الثاني لم يأتي بالشرط، ما نقدر نطالب بجزء من الأموال من الثمن، لا. اللي يحصل في مثل هذه الحالة اللي حق ماذا؟ الفسخ بسبب عدم وفائه بالشرط. فإذا أنا فسخت وهو قام بالعمل المطلوب بدون الشرط، إذا أنا فسخت سأسترجع الأجرة المسمى أو الثمن المسمى، سواء كان بيع أو كان أجرة سأسترجع المسمى، لكن هو في مقابل عمله في الأجرة في الإجارة مقابل عمله، لأن العمل الذي قام به قام بطلب مني، سيستحق هنا ماذا؟ أجرة المثل للعمل الذي قام به. إذن أنا في مثال، نضرب مثال، استأجرته للحاج واشترطت عليه شرطان، ماذا؟ مثلا أن يخيط لي ثوبان، استأجرته للحاج واشترطت عليه أن يخيط لي ثوبان. خياطة الثوب أو أثواب معينة أو قيام ببعض الخدمات ستؤثر على ماذا؟ ستؤثر على السعر ارتفاعا أو نزولا، لكن هذا الشرط لا يقابل بمال، بجزء من القيمة المعينة. إذا لم يفي لي بما اشترطته عليه من حقي أن أفسخ، إذا فسخت أسترجع ما دفعته إليه، لكن هو سيستحق مني ماذا؟ أجرة العمل الذي قام به، لأنه قام بالعمل بطلب مني، سأعطيه أجرة المثل. ستلاحظ في بعض فتاوى السيد السيستاني قال أنه أجرة المثل، في بعض الحواشي في الأسفل على مناسك الحاج قال أجرة المثل إذا لم تكن أكثر من المسمى، لأن أجرة المثل ترى تكون أكثر من المسمى، ترى تكون مساوية، ترى تكون أقل. فالسيد في الاستفتاءات على مناسك الحاج قال بأنه أجرة المثل إذا لم تتجاوز المسمى، أما إذا تجاوزت المسمى تبقى عند المسمى فقط لا تزيد. جيد. فإذا هذا إذا كان على نحو الشرطية، أما إذا كان على نحو الجزئية، أنا مثلا أتيت إلى 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 استأجرته في عدة أعمال، في الواقع إلى نحو الجزئية أنا استأجرته في عدة أعمال بأجرة كاملة على كل هذه الأعمال، استأجرته مثلا أن يقوم بتنظيف هذه الغرفة والغرفة الثانية والثالثة مقابل الأجرة، ماذا؟ أجرة مثلا 50 ريال، 50 ريال مقابل تنظيف 3 غرف، كل غرفة جزء من العمل. عندما لا ينظف غرفة من الغرف عندئذ أخلى بجزء من العمل المستأجر عليه. لاحظ الإخلال بشرطين يختلف عن الإخلال بجزء. في الإخلال بجزء من حقي أن أفسخ وأعطيه ماذا؟ أعطيه المثل لما قام به، ومن حقي أن أبقي المعاملة لكن أسترجع منه ثمن الجزء الناقص، لأنه الآن نتكلم عن فرضية ماذا؟ أنها أجزاء، فكل جزء يقابل بجزء من الأجرة. عندما لم يقم بتنظيف هذه الغرفة أستحق أجرة ماذا؟ أجرة تنظيف هذه الغرفة، أسترجع منه أجرة هذه الغرفة بالنسبة، طبعا كما ذكرنا في جلسة سابقة بالنسبة استرجع منه. إذا كان على نحو الجزئية يحق لي استرجاع جزء من القيمة. هذا فرق بينه وبين ماذا؟ وبين الشرط. أما إذا كان على نحو التقييد، إذا كان على نحو التقييد قيد بأنه أنا الذي أريده زيارة بالطريقة المعينة هذه غير الطريقة هذه الآن المنصوص عليها لا أريدها، مثلا أريد أن زيارة عرفة، الزيارة المأثورة، أريد زيارة المأثورة غير زيارة المأثورة ما أريدها، متوقف تقول السلام عليك أبا عبد الله وتمشي، الزيارة المأثورة المنصوصة. لو لم يأتي بها وقلنا أنها مأخوذة على نحو التقييد، عندئذ ماذا؟ هو لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالمطلوب منه. الآن بعض الأحيان يمكنه أن يتدارك مثلا طلبنا منه عمرة بقيود معينة، مقيدة بقيود معينة، فاتته هذا اليوم، لعله يمكنه أن يتداركه ماذا؟ غدا. إذا يمكنه أن يتدارك وأن يأتي بها ضمن القيود يلزمه ذلك التدارك، لأنه ما قام به ليس هو العمل المطلوب منه ولا يستحق أجرة عليه، قام بأمر آخر. مثلا طلبنا منه أن يصبغ هذا الجدار فصبغ جدارا آخر، صبغ جدار آخر، ليس من حقه مطالبة ماذا؟ مطالبة بأجرة، وأنا صبغت لكم جدار، نحن طلبنا منك هذا الجدار مو ذاك الجدار. عليه أن يتدارك. إذا لم يمكن التدارك إما أن نفسخ فلا يستحق شيئا لأنه ما قام به لم نطلبه منه، وإما أن نبقي العقد فنعطيه الأجرة المتفق عليها ونأخذ منه ماذا؟ مو المسمى، نعطيه الأجرة المسمى ونأخذ منه أجرة المثل، لأن نحن تملكنا الآن حاليا في ذمته ذلك العمل، وهو في فرضيتنا لا يستطيع أن يسلم لنا العمل لعدم إمكان التدارك، فيعوضنا عن عملنا الذي في ذمته بماذا؟ بثمن المثل. أعيد هذه الفكرة، إذا كان العمل مقيدا بقيد وهو لم يأتي بذلك القيد، أتى بأمر آخر، فهو لا يستحق شيئا حاليا، نحن نستطيع أن نمضي المعاملة، نبقى على المعاملة ونعطيه الأجرة التي اتفقنا عليها. الآن حاليا نحن لنا في ذمته ذلك العمل وهو لا يمكنه أن يؤديه إلينا في الفارض، فنطالبه بعوض ذلك العمل، وهو عبارة عن ماذا؟ عن ثمن المثل لذلك العمل يعوضنا به. قد يتساءل سائل، ليش هالدوخة دي؟ أجرة المثل، أجرة المسمى، شنو ليش هالدوخة؟ الجواب على ذلك فقهيا هو هكذا. بعض الأحيان أنا كل شخص بعد يجر النار إلى ماذا؟ إلى قرصه، حسب مصلحته. سبب المشكلة أين؟ سبب المشكلة عدم التزام الأجير بعقد الإجارة. سبب المشكلة عدم التزام الأجير بعقد الإجارة جعل للمستأجر سلطة عليه، هذه السلطة يستغلها ضمن هذه الضوابط التي ذكرناها فيما يعود لنفعه هو. يشوف بعد الآن الأجير المستأجر ينظر ما هو الأنفع له، هل الأنفع إمضاء المعاملة ومطالبة التعويض في حالات جواز مطالبة التعويض، أو فسخ المعاملة، أو عدم إعطائه شيء في الحالات حسب الحالات التي ذكرناها، التفصيل الذي ذكرناه إنه على نحو الشرط، على نحو الجوز، على نحو القيد. ومن هنا يأتي السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، بعض الأحيان قد يأتي من؟ يأتي الأجير يتظلم، يقول بأن هذا فلان يريد ضيامتي، صحيح أنا أخليت لكنه ما إلى حق، افتراضي حق بهالمقدار محق بهالمقدار، المفروض يطبق علي مثلا أنه جوز وليس شرطا، فنحتاج إلى بعض القرائن إلى التمييز في باب القضاء.
الآن شفنا لو كان يمكن القيام بالعمل مرة أخرى، هل يبقى الخيار إلى المؤجر؟
إذا لم يكن محدد بمدة معينة ما إلى خيار المؤجر،
يبقى العقد لازم،
يبقى نعم ما المدة. إذا قيد بمدة معينة، طبعا في سؤال آخر، بعض الحين إذا أنا ما قيدت هل معنى عدم تقييد إنه يجيني بعد 10 سنين؟ لو المقصود إذا لما قيد بالمنظور العرفي، الأمد العرفي، المسألة أخرى. فأنا أقول يعني في الأمد العرفي الآن لا أقل، إنه اليوم ما قام به بكرة يقوم به، وما قلت لي انت الا بكره بكره، يعني تاخير الى يوم يومين ثلاثه ايام هذا امر لا يضر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.